بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. ولا تقربوا مال اليتيم، أي بأكله وإتلافه، لأن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم لا يجوز تضييعه وأكله وإتلافه إلا بالتي هي أحسن. يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن، التي هي أحسن قال هو السعي في نمائه، أن يسعى في تكثيره. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه، وهذا فيما يغلب على ظنه أن الثمرة حاصلة وأن الربح قريب، فأما المغامرة في مشروع مجهول وربما غلب على الظن ضياع مال اليتيم فيه فلا يجوز، إنما في شيء يغلب على الظن أن ينتفع منه اليتيم وأن ينمى ماله، تجارة واضحة شارك في شيء له أثر في الربح واضح في الناس. وليس من التي هي أحسن، ليس من ذلك أن تضعه في بنك ربوي وتقول ينمو مال اليتيم، بل هذا من التي هي أسوأ، لأنك تؤكله حراما. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويخطئ كثير من الأوصياء والنظراء على مال اليتيم في بهذا الشأن، يضعونه في البنوك الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالمال الذي تحصل عليه من ما يسمى بفوائد البنوك وهي الربا الحرام، هذه لا يجوز أكلها، بل هي سحت، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. نعم، ليس مجرد البلوغ أن يبلغ فيكون ابن 14 سنة أو 15 سنة، بل لا بد مع البلوغ أن يؤنس منه الرشد وألا يكون سفيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدفع المال إذا بلغوا النكاح البلوغ وأونس منهم الرشد ولم يكن سفيها. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف بماله. فلو بلغ اليتيم النكاح صار بالغا، ولكنه إذا أعطي المال ذهب يتلفه في التخازين والحبوب والنت والسهرات، ما يدور عليه سنة إلا ربما أقل، وقد أضاع ذلك المال كله في هذا السفه، فهذا لا يدفع له المال. لكن إذا أونس منه الرشد أنه يريد أن يصنع له معروفا مشروعا أو أن يبني له مسكنا أو أن يتاجر فيه أو أن نعم ينتفع به في علاج مضطر إليه ونحو ذلك، وكان رشيدا فيدفع إليه المال ويشهد عليه شهد. قال إذن قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. وأوفوا الكيل أخذا وعطاء، والميزان أخذا وعطاء بالقسط، لأن الوزن في الزمن الأول كانوا يزنون البضاعة ويزنون النقود، يزنون البضاعة ويزنون النقود، فيكون القسط في الأخذ، العدل يكون في الأخذ والإعطاء، كما قال سبحانه وتعالى ذاما من فرط في ذلك. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا تشبث بالحق من جانب واحد، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذوا من الناس أخذوا حقهم كاملا، وإذا كالوهم أي وزنوا للناس وباعوا لهم أو وزنوهم كيل أو وزن يخسرون أي يبخسون الموازين. وهذا هو أصل التعامل في البيع والشراء في البضائع، فإنها إما أن تكال وإما أن توزن، وهناك أنواع أخرى لكن هذه أشهر ما كانوا يتعاملون به، كيل ووزن. وأهل مكة كانوا أشهر في الوزن لأنهم تجار، وأهل المدينة كانوا أشهر في الكيل لأنهم مزارعون أصحاب نخل وزروع. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد أرجع كل نوع إلى من اشتهر به، قال الكيل المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وهناك أيضا بيع وشراء بالعدد، بالحبة، بكذلك أيضا أنواع أخرى مما يحصل فيه العلم ويزول به الغرر. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهاد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. نعم، ما مناسبة هذه الجملة بعد قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، معناه معناه كما قال وأشار إليه ابن كثير رحمه الله أن الوزن الكيل والعطاء والوزن هذا باعتبار ماذا؟ ما يكون للإنسان في وسعه وطاقته، يستفرغ وسعه في أن يستوفي الحق له أو عليه، فإذا حصل شيء بعد ذلك ليس نعم لا يستطيعه أو لا يطيقه فليس هو بمكلف، لا نكلف نفسا إلا وسعها. أعطونا تفسير ابن الجوزي. قال فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه، قال ابن الجوزي رحمه الله. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي ما يسعها ولا تضيق عنه. قال القاضي أبو يعلى لما كان الكيل والوزن يتعذر فيهما التحديد بأقل القليل كلفنا الاجتهاد في التحري دون تحقيق الكيل والوزن، دون تحقيق الكيل والوزن، يعني أحيانا قد تكون الأمور مقاربة من حيث أنه قد تزيد بعض الأشياء اليسيرة وتنقص بعض الأشياء اليسيرة التي لا تؤثر ويجتهد الإنسان فيها. نعم مثلا يبيع لك كيلوا من يعني سلعة من السلع أحيانا قد يأتي الكفة كفة الميزان قد تستوي على استواء تام، وأحيانا قد تكون إحدى الكفتين أرفع من الأخرى بشيء يسير، لا نكلف نفسا إلا وسعها. والسنة في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، زن وأرجح، يعني تأتي له بالكيلو المساواة هذا العدل والواجب، والزيادة قليلا حتى ترجح له السلعة هذا سنة زن وأرجح. قال وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا وكذلك إذا فعلتم ولو كان ذا قربى، ومن باب أولى أنه لو كان بعيدا. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. إذن ما هو عهد الله؟ عبادته وطاعته والعمل بشرعه بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعهد الله أوفوا، فمن أخل بذلك أخل بالعهد الذي بينه وبين الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر، نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. الأمر في قوله فاتبعوه، والنهي ولا تتبعوا السبل، والتحذير فتفرق بكم عن سبيله. وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قيما لا عجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق أي تميل. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقد أورد ذكرها. قال وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وهذا حديث ابن مسعود حديث صحيح. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات، نعم ذكره ابن جرير عن مجاهد قال البدع والشهوات. وهذا وقال ابن عباس لا تتبعوا الضلالات، وجاء عن ابن عباس الخصومات في الدين، وأما مجاهد فهو من طريق ابن أبي نجيح عنه قال البدع والشبهات. قال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول توحيد المرسل والثاني توحيد المرسل. توحيد المرسل أقسامه ثلاثة، وتوحيد المرسل طاعة الرسول. قال وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. المحبة والإرادة. قال: وهذا هو الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث به رسوله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها، الآخية الحبل أو العود الذي يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير طرفه كالعروة يشد فيها الدابة، وجمعه جمعها الأواخي الآخية. أنتم أهل قرى أكثركم، وتعرفون في القرى إذا أرادوا أن يربطوا البقر أو الغنم في الإسطبلات الخاصة بها، فإنهم يأخذون حديدة ويغرسون طرفيها في الجدار، فما الذي يكون بارزا؟ الذي يكون بارزا شيء مثل إيش؟ مثل الحلقة، مثل الحلقة، يربط الحبل عليها، يربط الحبل عليها، هذه قالوا لها آخية، آخية عود أو حبل أو حديد يغرز طرفاه في الجدار أو في الأرض أو في أي مكان، فيبقى الذي برز وظهر شيء مستدير، نصف دائرة أو حلقة يربط الحبل عليها. وقوله هذه أخيتها أي ملتقاها إلى هذا ومربطها في هذا المكان، كما يقال في تعبير آخر مربط الفرس وبيت القصيد، معناها الشيء الذي يكون هو المهم والمقصد الأعظم والمجمع. قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، انتهى. وهذا حاصل عند كثير من العقلانيين أو من أهل الأهواء أو من يسمون بالقرآنيين وهم منكروا السنن، فإنهم إذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فتشمئز قلوبهم وينفرون وينفرون. والله المستعان. هذا درس اليوم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. تفضل بارك الله فيكم.